أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أين وصلنا تصور إلى التقسيم الثالث؟ كان الكلام في تقسيم الحال بتقسيمات مختلفة. الثاني ما قرأنا؟ نعيده يعني؟ التقسيم الثاني للحال كان هكذا: أن الحال مرة تكون مقصودة بنفسها لأجل نفسها، مرة تكون مقصودة لأجل الغير. إذا قرأتم في الأصول مرة تكون من قبيل الواجب النفسي ومرة تكون من قبيل الواجب الغيري. مرة تأتي بالحال لأجل أنها هي المقصودة، ومرة تأتي بالحال لأجل أن غيرها هو المقصود، لكن نريد أو يريد المتكلم أن يأتي بالحال أولا ثم بعد ذلك يأتي بذلك الشيء المقصود، لنكتة بلاغية كما في فتمثل لها بشرا سويا. عندما تقول تمثل لها، لو قلت لها تمثل لها سويان، لو قلت تمثل لها سويان تحصل المقصود الأصلي، ولكن لم تستفد الفائدة التي كنت ستستفيدها لو قلت فتمثل لها بشرا سويا، لأن بشرا فيها انتقال من الإجمال والإبهام إلى التفصيل والتوضيح والتعيين، وهذه النكتة من النكات التي تراعى عند أهل البلاغة. وأن الكلام الذي يؤتى فيه بإجمال أولا ثم يفصل هذا كلام بتعبير البلاغة ماذا؟ الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب كما يقولون. عندما تأتي بشيء مجمل تتشوف النفس لمعرفته لطلب صفاته وحقيقته، ثم إذا أتيت بالتفصيل بعده فحينئذ يستقر هذا المعنى وتتمكن النفس منه. لماذا؟ يقولون لأن الذي يحصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، أعز من الشيء الذي تحصل عليه بلا تعب. الآن هكذا، الآن المال الذي تتعب فيه هذا تعامله باحترام أكثر من المال الذي يأتيك من دون أن تتعب فيه. المال الذي تعمل لتكسبه هذا لا، هذا تحسب كل قرش قرش منه كل خوف. لكن المال الذي يأتي هكذا بلا تعب، مثلا أولاد الأغنياء هكذا بشكل عام يأخذ المال وهذا لم يتعب في المال فيصرفه ويبذره كيفما يشاء. لكن الفقير الذي عمل حتى صار غنيا هذا يحسب حسابا لكل فلس يصرفه. فهكذا هنا التقسيم الثالث موطئة يعني ممهدة، التوطئة يعني التمهيد. قلنا لأنه ليست مقصودة لنفسها وإنما نأتي بها لأجل الغير، يعني تكون ممهدة للغير مقدمة لأن نأتي بالغير. ما أدري الآن هذا، ما أدري المعنى فيه كتاب الموطأ لمالك، هو ما أدري ما هو ممكن أن يكون المقصود الموطأ لكن الممهد يعني، بس ما أدري إذا هذا هو مقصوده أو شيء آخر. بس إذن التوطئة يعني التمهيد، والموطئة يعني الممهدة التي تكون مقدمة للغير، يستفاد بها ينتفع بها لأجل الغير. إذن التقسيم الثالث للحال، تنقسم الحال باعتبار الزمان إلى أقسام ثلاثة: حال مقارنة، وحال ماذا؟ ماضية، حال مقارنة، وحال مقدرة، وحال محكية. إذن مقارنة مقدرة ومحكية. حتى نفهم الأقسام جيدا علينا أن نفهم أساس القسمة ما هو، على أي أساس قسمت الحال إلى المقارنة والمقدرة والمحكية؟ يقول على أساس الزمان. لكن هذه على أساس الزمان هذا مبهم، هذا أمر مبهم، لذلك نحتاج إلى توضيح. شوف الآن نذكر في تفسير قوله باعتبار الزمان احتمالين، طبعا هي احتمالات ثلاثة لكن نذكر اثنين. إذا المصنف ماذا قال؟ تنقسم باعتبار الزمن. التقسيم الثالث إذا على أي أساس؟ على أساس الزمن. المقصود من الزمن هنا أحد أمرين، إما أن نقول هكذا زمان الحال نقارنه بزمان العامل، هذا هو الأساس، هذا احتمال، احتمال أن يكون مقصود المصنف من اعتبار الزمان ماذا؟ هذا الاحتمال، أن يكون زمان الحال مقارنا بزمان العامل. مثلا جاء زيد ضاحكا، زمان الحال متى؟ هذا العامل ما هو؟ هذا هو العامل. الحال ما هي؟ ضاحكة، هذا هو صاحب الحال، هذا هو الحال. الضحك له زمن والمجيء أيضا له زمن، إذن هذا له زمن وهذا له زمن. نحن ماذا قلنا؟ نقارن زمان الحال بزمان أي شيء؟ بزمان العامل. يعني علينا أن ننظر إلى هذا بين هذا وهذا، بين زمن الحال وبين زمن العامل، يعني بين زمن الضحك وبين زمن المجيء. عندما نقارن بينهما نجد ثلاثة احتمالات. مرة يكون مثلا زمان المجيء متى؟ أمس. زمان الضحك متى؟ أمس. مرة لا، زمان الضحك زمان المجيء أمس، زمان الضحك متى؟ اليوم. مرة لا، زمان المجيء اليوم، زمان الضحك أمس. إذن عندما نقارن زمن الضحك بزمان المجيء فلا يخلو ذلك من أحوال، من صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون هذا الزمان وهذا الزمان واحد، زمان الضحك وزمان المجيء واحد. هنا ماذا نسمي الحال؟ الحال المقارنة. لماذا هي حال مقارنة؟ لأن زمانها زمان الضحك وزمان عاملها زمان المجيء واحد، هذا أمس وهذا أمس، فلذلك ماذا سمينا؟ فتقارن زمانها وزمان عاملها، فلذلك سميناها بالحال المقارنة. فالحال المقارنة ما هي؟ هي الحال التي زمانها وزمان عاملها واحد. على الاحتمال الثاني يكون زمان المجيء متى؟ أمس. زمان الضحك متى؟ اليوم. زمن المجيء أمس، زمن الضحك متى؟ اليوم. الآن هل هناك تقارن بين أمس واليوم؟ أو ما هي النسبة بينهما؟ ما هي النسبة بين أمس واليوم؟ أمس متقدم، اليوم متأخر. أمس ماضي، اليوم حاضر. الآن ولو في غير هذا المثال، الآن هذا مثال، بعد قليل تأتي الأمثلة، لكن قبل أن ندخل في الأمثلة نريد أن نوضح الفكرة. الآن مرة يكون زمن العامل، الآن هذا ماذا أريد منه؟ أريد أن أقول هكذا، مرة يكون زمن العامل مقارنا لزمن الحال، مرة يكون زمن العامل متقدما على زمن الحال، ومرة يكون متأخرا عنه. هذا مثال لأي شيء؟ للتقارن. هذا مثال لتقدم زمن الحال. الحال بالنسبة إلى زمن الحال بالنسبة إلى زمن المجيء ما هو؟ ماض أو حاضر أو مستقبل؟ مستقبل. هذه نسميها الحال المستقبلة، أو لها اسم آخر المقدرة أو المنوية، يعني التي زمانها لم يأتي بعد وإنما نقدرها وننويها، لذلك سميت مستقبلة، مقدرة ومنوية. مرة لا، نفرض هكذا، نفرض بالعكس أن زمن المجيء متأخر عن زمن الحال، عن زمن الضحك، يعني زمن الضحك بالنسبة إلى زمن المجيء ما هو؟ الآن أمس بالنسبة إلى اليوم ما هو؟ ماضي أو مستقبل أو حاضر؟ ماضي. أمس بالنسبة إلى اليوم وقع في الماضي، لم يقع الآن ولم يقع غدا، وإنما وقع متى؟ في الماضي. فهنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ الحال محكية، يعني نحكيها، يعني أنها وقعت وتسمى أيضا محكية وماضية. واضح وجه التسمية؟ إذن مراد من تنقسم باعتبار الزمان ما هو على هذا الاحتمال؟ أن زمان الحال الذي هو الظاهر نقارنه بزمان المجيء، فإن كان متقدما عليه فحينئذ هذه تكون من الحالة المحكية، وإن كان متأخرا عنه فهذه تكون من الحالة المستقبلية، وإن كان مقارنا له فهذه تكون من الحالة المقارنة. فهذا احتمال يمكن أن نحمل عليه عبارة المقارنة. الآن أترك هذا على حالي، لن أذكر الاحتمال الثاني. الآن نأتي بالأمثلة. الآن تعال نقرأ، لأنه ما بقي لنا إلا الأمثلة. بل إذن التقسيم الثالث انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة أقسام: مقارنة، يقول وهو الغالب. ما معنى وهو الغالب؟ يعني أكثر أمثلة الحال من الحال المقارنة، نحو قوله تعالى. طبعا في مغني اللبيب أمثلة كثيرة، في مغني الأديب حذف الآيات وأبقى لنا مثالا من غير الآيات، بس وهو الغالب. نحو قوله تعالى: هذا بعلي شيخا. هذه الآية على ما أتصور أنها من خطاب سارة للملائكة الذين جاءوا يبشرونها بغلام وينذرون قرية لوط بالهلاك والعقوبة. فسارة زوجة نبي الله إبراهيم على نبينا وآله آلاف التحية والسلام. ماذا قالت لهم؟ هذا بعلي شيخا، شيخا حالا، يعني هذا بعلي، هذا زوجي حال كونه شيخا. هنا ماذا نلاحظ؟ الزمان الذي هو زوج لها فيه بالنسبة إلى زمان الشيخ، إلى زمان شيخوخته، هل هو واحد أو مختلف؟ في عين الوقت الذي إبراهيم عليه السلام زوج لسارة، في عين هذا الوقت والزمان هو ماذا؟ شيخ، هو كبير في العمر، كبير في السن. إذن هذه من أي قسم تكون؟ تكون من قبيل القسم الأول، زمان العامل. العامل ما هو؟ هذا بعلي، أن هنا يقدرون عاملا. زمان العامل وزمان الشيخوخة واحد. ونحن ماذا قلنا؟ ما المراد من تنقسم باعتبار الزمان؟ يعني بأن نقارن زمان الحال بزمان العامل. ولو قارنا زمان الحال الذي هو الشيخوخة هنا بزمان البعولة والزواج لوجدنا أنه والزوجية لوجدنا أنهما واحد. فهناك تقارن بين زمان الزوجية وبين زمان الشيخوخة. بما أن هناك تقارنا هذا يدخل في قسم الحال المقارنة. شيخ محسن واضح أو يعني؟ نعم هذا بغلي، هذا بعلي، عفوا، هذا بعلي حال كونه شيخا مثلا، أو اعرفوه شيخا، أو هكذا. خب مثال آخر، الآن أنا أقرأ من مغني اللبيب. Okay. بعلي خبر للمبتدا. نعم المبتدا هو هذا وبعلي يكون خبرا. شوف.
يعني
فأنا الخبر وبعد سيأتي. نعم لا مانع من ذلك، سيأتي أيضا أمثلة أخرى لذلك.
هي خير من حال، يمكن الجملة هذا بعلي شيخ.
يعني هذا بعلي هو شيخ، هنا نحتاج إلى تقدير، لكن شيخا لا وجه لها إلا أن تكون حالا. إذن مقارنة وهو الغالب نحو هذا بعلي شيخا. ومقدرة، المقدرة ما هي؟ هي الحال المستقبلة، نحن سميناها الحالة المستقبلة وتسمى المقدرة وتسمى المنوية. الحالة المستقبلة كيف تكون؟ يكون زمانها بالنسبة إلى زمان عاملها ماذا؟ متأخرا عنه، يعني لم يأتي بعد. أما زمان العامل فقد أتى أو أنه الآن يأتي. إذن زمانها مستقبل بالنسبة إلى زمان عاملها. أمثلة خلص. مثل قولك مررت برجلا معه صقر صائدا به غدا. صقر، تعرفون ما هو الصقر؟ هذا الطائر الذي مثل النسر الذي ينقض على الفريسة. مررت برجلا معه صقر صائدا به غدا. زمن المرور العامل أين؟ نحن ماذا نريد أن نقارن؟ نريد أن نقارن زمان الحال بزمان العامل. أين هي الحال وأين هو العامل؟ الحال صائدا، العامل مرض. زمن المرور متى؟ زمن المرور متى؟ الماضي، لأنه قال مررت، فعل ماضي. زمن المرور متى؟ الماضي. طيب عن الصيد متى؟ غدا. ماذا قال؟ صائدا به غدا. فأنا اليوم أمس مررت، لكن الصيد متى سيقع؟ غدا. فصائدا بالنسبة إلى مررت أمر مستقبلي أم أمر ماض أم مقارن؟ أمر مستقبلي. فهذه الحال من قسم الحال المقدرة، من قسم الحال المستقبلة، الحال المنوية التي لم تقع بعد، إنما نقدر وقوعها، نفرض وقوعها.
إنما هو منزلة الفعل المستقبل منزلة الحال المقارن، يعني كأنما هو حادث.
ما هو؟
يعني حالة الصيد التي تكون غدا.
نعم. يعني مررت برجل حال كونه معه صقر، حال كونه سيصيد بهذا الصقر. هذا هو المعنى. بس. شو يقول؟ مررت برجل معه صقرا صائدا به غدا، أي مقدرا ذلك، يعني يقدر أنه سيصيد غدا، لأن الزمن المستقبل ليس له حصول فعلي وإنما له حصول تقديري. الآن ما سيقع غدا ليس من المعلوم أن يحصل بالنسبة لي، لكن نقدر حصوله، من شأنه أن يحصل. لو بقيت حيا من شأنه أن يكون هناك غدا، وإلا نفرضه فرضا. ومنه، شوف هنا في مغني الأديب تركها، منه أمثلة قرآنية. ادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين، لا بأس بالإتيان بالآيات. فادخلوها خالدين، الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين، فادخلوها، ادخلوا الجنة خالدين. الحال أين هي؟ خالدين. العامل ما هو؟ ادخلوا. زمان الخلود بالنسبة إلى زمان الدخول واحد أو ماض أو مستقبل؟ نحن أولا ندخل بعد ذلك نخلد. لا يحصل خلود في الجنة إلا متى؟ بعد أن يكون الدخول قد حصل أولا. فزمان الدخول ماض، زمان الخلود أو زمان الدخول قبل زمان الخلود، ولو أنه لم يكن ماضيا. زمان الدخول وليس لم يحصل دخول لحد الآن في الجنة. لماذا؟ لأنه إلى يوم الآخرة مثلا، على القول بأنه هناك برزخ كما هو الصحيح. فإذا ادخلوها خالدين، يعني ادخلوا الجنة خالدين. الآن أنا حتى أخلد بالجنة لا ينبغي علي أن أدخلها قبل ذلك؟ فزمان الدخول لابد أن يكون متقدما شيئا ما على زمان الخلود. فالخلود بالنسبة إلى الدخول زمانه ماذا؟ زمان الاستقبال. فالحال بالنسبة إليه ما هي؟ حال مقدرة وليست حالا مقارنة. لا، شوف الآن، شوف الآن، أنت الآن، أنا أقول لك هكذا مثلا، أسكن بيتي مرتاحا. الآن الارتياح يحصل قبل أن تدخل البيت؟
لا.
الآن الخلود، ما معنى الخلود؟ البقاء في الجنة. حتى تبقى في الجنة لا ينبغي أن تدخلها أولا؟ ينبغي أن تدخلها. لا يحصل خلود في الجنة وبقاء فيها إلا إذا كنت قد دخلتها أولا. الآن أنا هنا والجنة هنا، هل يقال لي أنا خالد في الجنة؟ حتى تكون خالدا في الجنة لابد أن تكون في الجنة. حتى تكون في الجنة لابد أن تكون قد دخلتها. فزمن الدخول لا يقال ادخل في البيت، ادخل الى البيت او ادخل البيت، يعني البيت هنا وانت خارج البيت.
مثلا انا هنا وادخل
نعم. الدخول ما هو الآن بعد أن صرت في الداخل لم يعد هذا دخولا. الدخول ما هو؟ هو عملية انتقالك من خارج البيت إلى داخل البيت. بعد أن صرت في داخل البيت هذا ليس دخولا، هذا سكنا مكسن بقاء.
أستاذ، إذا شفنا الدخول والبداية يعني الخلود بعد ما مثلا سقى في داخل، صحيح؟
نعم.
هذا يعني يعد أنه مثلا لو سئلت أين السيد يأتي مثلا أقول هو في داخل، صحيح؟ أو أقول دخل في
لا. الآن المعنى العرفي، الآن ما أدري يوجد المعنى العرفي، الأخوة العرب يساعدوننا الآن. الآن المعنى العرفي للدخول ما هو؟ كنت في الخارج وتريد أن تصير في الداخل. هذه العملية بين الكون خارجا وبين الصيرورة داخلا هي التي نسميها دخولا. أما بعد أن صرت في الداخل لا يقال له دخول، يقال أنت في الداخل، لا يقال هذا دخول. هذا في اللغة العربية هكذا. نعم، هي هذه الحركة، هي حركة الذهاب هي التي تسمى دخولا، باعتبار أن الانتقال كان من خارج إلى داخل.
عملية تقدمية يعني، لا يمكن يسمى خلودا ومرتاحا إلا بعد أن يدخل الشيء.
نعم نعم.
ثم يحكم عليه.
نعم.
الحمل يكون الحمل عقليا
يعني. نعم، بعد أن صرت في الداخل. المهم الآن مثال آخر، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. العامل ما هو؟ تدخلن. مقصرين. الحال ما هو؟ الحال ما هو؟ يوجد لدينا آمنين، يوجد لدينا مقصرين أو محلقين. الآن آمنين لا شاهد لنا فيه، لأن الآمن يمكن أن يجتمع مع الدخول، فتدخل وأنت آمن، حال كونك آمن سيكون من حال المقارنة. لكن محلقين رؤوسك، الآن الذي يذهب إلى الحج متى يحلق رأسه؟ هل حلق الرأس مقارن لدخوله لمكة؟ أم أنه بعد أن يدخل ويمكث فيها ويقوم بأعمالها بعد ذلك يحلق؟ فإذا محلقين رؤوسكم زمانها بالنسبة لزمان الدخول ماذا؟ مستقبلا. أولا تدخل المسجد الحرام آمنا، بعد ذلك بعد أن تقوم بالأعمال وتؤدي المناسك تحلق رأسك أو تقف. نعم. فلذلك زمان التحليق بالنسبة إلى زمان الدخول ما هو؟ متأخر عنه، فتكون من باب الحال المقدرة. الآن نعود إلى كيف لا يفهم هكذا؟ يعني ما في الآن ما في نص على الزمان، لكن الآن المسلمون يفهمون ذلك، هم يعرفون أن الواجب التحليق للرأس مثلا متى يكون؟ بعد أن تحل من إحرامك، لا بمجرد دخول مكة. الآن وإلا الذي يدخل مكة لابد أن ليس هكذا. بس. ومحكية، المحكية ما هي؟ هي الماضية. الآن شوف المثال الذي جاء به المصنف. جاء زيد أمس راكبا. جاء زيد أمس راكبا. خب، العامل ما هو؟
جاء.
زمانه متى؟ أمس. الحال ما هو؟ راكبا. زمانه؟ أين زمانه؟ يعني جاءني زيد أمس راكبا اليوم؟ أمس. طب المصنف من أي شيء جعلها؟ حال المحكية. حتى تكون الحال المحكية ماذا لابد؟ إذا قارنا زمان الحال بزمان العامل نجد أن زمان العامل مستقبل بالنسبة لزمان الحال. الآن زمان المجيء هل هو متقدم أو متأخر أو مقارن لزمان الركوب؟ بحسب الظاهر وقع في زمن واحد. إذن كيف تمثل أيها المصنف بالحال؟ تجعل هذا المثال مثالا للحال المحكية. لذلك ذكروا شيء حواشي أن هذا سهو من المصنف، ولكن الصحيح أن هذا الإشكال ليس واردا على المصنف، وأنه لا موجب لارتكاب احتمال ثان في البين كما فعله الشمني، وإنما يمكن حمل عبارة المصنف على معنى صحيح، يمكن حمل عبارة المصنف على معنى صحيح. مثلا الآن أنا لا أريد أن أذكر بقية الاحتمالات والإشكالات والأجوبة التي يمكن أن نجيب بها، نذكر هذا الجواب الآن، نرى تقبلونه أو لا تقبلونه متروك لكم، لكن نذكره. يمكن أن يقال جاء زيد راكبا. الآن الذي يأتي راكبا، الذي يأتي راكبا ماذا فعل؟ الآن أريد أن أتخيل شخصا جاءني بسيارته، هذا ماذا فعل حتى وصل إلي راكبا، حتى أقول عنه جاءني راكبا سيارته، ماذا علي أن يفعل؟ الآن تخيل نفسك أنت تريد أن تخرج من البيت وتأتي إلي بالسيارة، ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تفعل أولا؟ تركب السيارة، بعد ذلك تقودها إلى المحل الذي أنا متواجد فيه. فإذا الركوب كان سابقا على المجيء، أولا ركبت السيارة بعد ذلك أتيت، لأنه أتيت والسيارة معك وفي الأثناء ركبتها، لا لم يكن هكذا. الآن الذي جاءني راكبا على فرسي، هل جاء ماشيا هو والفرس ثم في أثناء الطريق ركب على الفرس، أم أنه لا، أولا ركب الفرس وبعد ذلك جاءني راكبا؟ فحتى يصدق عليك أنك أتيت راكبا لابد أن يكون الركوب سابقا على المجيء، وإذا كان زمان الركوب متقدما على زمان المجيء فهذه الحال من أي حال تكون؟ تكون من الحال المحكية، من الحال الماضية، لأن الركوب حصل قبل المجيء، فبالتالي الركوب هو الحال وزمن هذه الحال متقدم وماض بالنسبة لزمن المجيء، وحينئذ فلا إشكال فيما فعله.
كان نازل أو كان غانما؟
كان راكما لكنه لم يكن جائيا، عندما وصل إلي لم يكن جائيا. المجيء ما هو؟ المجيء هو الانتقال من هنا إلى هنا، عندما وصلت إلى هنا لم تعد جائيا. الذي يجيء ما معنى المجيء؟ الحركة من هنا إلي، لكن عندما وصلت إلي أنت راكب لكنك لست جائيا.
قبل أن أصل إليك هل يقال أنك جئت؟
قبل أن تصل نعم، في الأثناء،
في الأثناء لا يقال،
في الأثناء في هذه العملية ما هو المجيء؟ من هنا إلى هنا. في الأثناء يقولون فلان يأتيني، لا يقال جاءني نعم، حتى يكون جاءني وصل إلي وراكبا.
هو قال جاء ما نعم؟ يسمى نعم؟ عملية كلها
نعم، لكن الآن الوصول لا يسمى مجيء. الآن تأمل في المطلع ورجع يعني أيضا فهم نعم فهم العرفي لي جاء. الآن أنا مثلا هكذا، الآن أنا جالس في دارك، هل يقال لي أنني الآن أنا الفعل الذي أقوم به ما هو الآن؟ هل هو المجيء؟ المجيء حصل مني، متى حصل مني؟ قبل أن أصل، عندما وصلت لم يعد هذا مجيء، انتهيت من فعل، الآن صرت مشغولا بفعل آخر وهو الوصول، هو المكوث البقاء. أما المجيء ما هو؟ هو عبارة عن فعل وحركة من مكان إلى مكان الذي أنا متواجد فيه.
يعني أخوان يعني هذا من فهمكم يعني هذا منكم يعني ليس
بل هذا الجواب ليس مذكورا في الحواشي وهو الجواب الصحيح عندي. هذا الجواب هو الصحيح عندي، وإلا الشمني ذكر أنه لابد أن نفسر الحال، لابد أن نفسر الزمان، لذلك أنا قلت يوجد احتمالات، نفسر الزمان باحتمال آخر موجود إذا تريدون، حاشية الشمني موجودة هنا في متن مغني الأديب، ذكر احتمالا آخر، لكن على هذا الاحتمال الآخر، هذا الاحتمال الآخر لا ينسجم مع المصطلح، مع الاصطلاح الذي هو معروف للحال المقارنة والمقدرة والمحكية، لذلك أنا تركته وفضلت إما أن نقول بأن المصنف أتى بهذا المثال سهوا، وإما أن نقول بأن هناك وجها لتصحيحه وهو هذا الوجه الذي ذكرته وهو عند الصحيح.
يعني حسب المقصود
لا ليس دقة عقلية، أيضا عرفا هكذا. الآن العرف يرى أنك قبل أن تأتيني لابد أن تركب.
العرف يعني عندما ننظر إلى العرف يفهم أنه يعني صور متعددة من ضمنها الركوب.
نعم، لكن نحن نتحدث عن الزمان، الآن هي صورة واحدة، الآن في الخارج لا يوجد لا مجيء ولا يوجد زي. في الخارج هكذا، لكن لا يعني إذا نريد دقة عقلية لا يوجد لا مجيء متصف بالركوب ولا شيء، لكن يوجد لدينا فعلان قام بهما. الآن يوجد لدينا فعلان قام بهما زيد، الفعل الأول أنه جاء، الفعل الثاني أنه ركب. أيهما متقدم على الآخر زمانا؟ عرفا حتى العرف يفهمه. أيهما متقدم على الآخر زمانا؟ ركب أولا ثم جاءني راكبا.
لكن مثال أستاذ، إذا قلنا
هذا هذا المقدار
إنما تفهمون كلنا كلنا أنه
بلي الآن عندما أقول نسأل العرف لا أنا ولا أنت، عندما نقول نسأل العرف لا أنا ولا أنت، لأن المراد العرف، العرف العربي اللغوي العرف العام، ونحن في الحوزة عرفياتنا فاسدة.
لا يحتمل العرفية يعني كذا تحتمل الوجهين يعني
الآن ما في وجه يعني الآن
ربما مو هذا الموضوع
ربما بل ربما شوف يوجد احتمال آخر لكن لم أذكره لأنه مرجوح لأنه ليس احتمالا قويا. نقول هكذا أمس ليست زمانا لجاء وإنما هي زمان لراكب، غاية الأمر تقدم الظرف على عامله، تقدم الظرف على عامله، جاءني زيد الآن لكن كان راكبا أمس، لكن هذا احتمال خلاف الظاهر جدا فلذلك لم نذكر. يوجد احتمالات متعددة.
هل نجعل أمس هذا يعني اليوم يعني؟
لا لا نجعله اليوم، نجعل أمس ظرفا للركوب ولا نجعله ظرفا للمجيء، فحينئذ يكون الركوب يوم أمس يكون المجيء بعد الأمس. طيب على كل حال المثال التقسيم الرابع
هذا بالي شيخ، هل يكون هذا مقارن لجيل ذو الحال ليس للآن يعني هذا حال جيل ذو الحال هو بعض
بالنتيجة. الآن العامل ما هو أخبركم زمان الإخبار وزمان الشيخوخة واحد، هذا على كيف ما فسرناه يكون من الحال المقارن. التقسيم الرابع تنقسم الحال باعتبار الغرض الذي نأتي بها لأجله إلى قسمين، حال تبين وحال تؤكد. الحال التي تبين هي الحال الموضحة التي تبين الهيئة وهو الغالب هو الأكثر في الحال، ولدينا حال مؤكدة. الحال المؤكدة هي التي يمكن أن يستفاد معناها من دونها يعني من الكلام السابق، يعني هي عندما أتت لم تعطينا أي معنى جديد، وهذا تقدم الكلام فيه عندما تحدثنا عن ولا مدبرا. ولا ما معناه؟ يعني هرب. مدبرا ما معناه؟ يعني هاربا. هاربا بالنسبة إلى هرباء هل أعطت معنى جديدا؟ لا، فهي للتأكيد. إذن الحال مرة تكون مبينة ومرة تكون مؤكدة. الحال المبينة أمثلتها كثيرة، جاء زيد راكبا، الركوب مبين لهيئة زيد، والحال المبينة دائما مبينة لهيئة صاحبها. أما الحال المؤكدة فماذا تؤكد؟ أنت تقول مؤكدة تؤكد ماذا؟ يقول مرة تؤكد عاملها ومرة تؤكد صاحبها ومرة تؤكد مضمون الجملة، لا عاملها ولا صاحبها. مثلا تعال الآن نقرأ الأمثلة ونشرح. يقول انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين، مبينة وهو الغالب، وتسمى مؤسسة أيضا. ليش مؤسسة؟ لأنها تؤسس معنى جديدا، تخترع صورة جديدة. الآن جاء زيد راكبا، قبل راكبا ما كان في صورة ركوب في الجملة، بعد راكبا صار لدينا صورة ركوب، فقد أسست لمعنى جديد. ومؤكدة، ما هي الحال المؤكدة؟ هي التي يستفاد معناها بدونها، يعني حتى لو لم نأتي بها هذا المعنى واضح من الكلام. مثل ولا مدبرا، الآن لو لم تأتي بمدبرا يعني موسى لم يهرب هرب ولا، حتى لو لم تقل مدبرا فمدبرا لم تفد شيئا جديدا، استفيد معناها من دونها. وهي ثلاثة، مؤكدة لعاملها، مثل ماذا المؤكدة للعامل؟ ولا مدبرا. صاحب الحال من؟ موسى. الحال ما هي؟ مدبرا. العامل ما هو؟ ولا. الآن مدبران ماذا أكدت؟ هل أكدت موسى؟ لا، معناها ليس معنى موسى ومعنى مدبران ليس واحدا. إذن ماذا أكدت؟ أكدت ولا، ولا بمعنى هربة، وولا ما هي؟ هي العامل، فتكون من الحال المؤكدة لأي شيء لعاملها.
ولكن قلنا يعني هناك أن موسى هو يعني يكون هو حال، ومن هنا يكون مؤكد صحيح؟ إذا قلنا لابد أن نقول أن موسى هو هارب،
بلي
بعدين يكون مؤكدا، وبعد كده يكون مؤكد للعامل، فإذا كان
الآن الهارب
الآن يعني يكون للصاحبها
الهارب عنوان ينتزع من موسى لأنه لأن هذا العنوان هو صاحب الحال، صاحب الحال هو موسى، غاية الأمر ينتزع منه عنوان الهارب، فلذلك تلزم الحال.
يكون مؤكدا للهارب.
لا لا لا. يبين ماذا؟
لا يبين
ألا مجبرا هكذا. هل أفادت معنى جديدا لم يكن في ولا؟ لا. يعني غايتنا هنالك ماذا؟ أنه هرب هرب. يعني أنه نحن نؤكد على مسألة أنه هرب، أنه فر، أنه ولا. الآن نترك الأسئلة حتى ننهي المطلب، لأنه إما تريدون أن في آخر العام حتى لا يقال أنني لم أشرح مقدارا كافيا. الأسئلة إلى ما بعد الدرس. خب، إذن مؤكدة لعاملها نحو ولا مدبرا، ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا. طرا يعني جميعا. شوفنا في مغني اللبيب يوجد آية قرآنية ويوجد هذا المثال، حذف الآية وترك المثال بهو. طب ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا. طرا ما هي؟ حال. ما معنى طرا؟ يعني جميعا، يعني كلهم. طب الآن طرا هل أكدت جاء المجيء والجميع بمعنى واحد؟ لا. نعم أكدت القوم، والقوم هي صاحبها، فلذلك تكون من قبيل المؤكدة للصاحب، يعني جاء كل القوم، كأنك قلت هكذا، جاء كل القوم، جاء جميع القوم. فما استفيد من طرا وجميعا هو عين الذي استفيد من القوم، فلذلك تكون من الحال المؤكدة للصاحب. القسم الثالث أو النوع الثالث، الحال المؤكدة لمضمون الجملة. الحال المؤكدة لمضمون الجملة. إذن حال لا تؤكد عاملها ولا تؤكد صاحبها، وإنما هي تؤكد الجملة ككل، تؤكد النسبة الموجودة في الجملة. مثل ماذا؟ مثل زيد أبوك عطوفا. زيد أبوك، زيد مبتدأ، أبوك خبر، عطوفا. عطوفا يقول مؤكدة، مؤكدة لأي شيء؟ ليست مؤكدة لزيد. فصاحبها ايه؟ صاحبها زيد. زيد اخبرت عنه بانه الاب ووصفته بانه عطوف. اذا صاحب الحال من؟ زيد. العامل من هو؟ يقولون فعل محذوف تقديره اعرفه. زيد ابوك اعرفه عطوفا. الان عطوفا بالنسبة الى اعرفه هل هي مؤكدة له؟ لا، لأن المراد من اعرفوا والمراد من عطوفان مختلف. طب هل عطوفان مؤكدة لزيد الذي هو صاحبها؟ لا، لأنه لا يستفاد من زيد معنى العطف، فلذلك إذا هي ماذا تؤكد؟ يقولون تؤكد النسبة التي بين زيد وبين أبوك. فإذا هي ليست مؤكدة لا للعامل ولا للصاحب، وإنما هي مؤكدة لمضمون الجملة. يقول ومؤكدة لمضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفا. بعد ذلك يتعرض المصنف. إذن خلاصة المطلب، الحال تنقسم بتقسيمات مختلفة. التقسيم الأول حال منتقلة إذا دلت على وصف يأتي ويذهب، وحال ملازمة إذا دلت على وصف ثابت. التقسيم الثاني ماذا كان؟ تنقسم إلى حال مقصودة لذاتها وحال موطئة لغيرها. التقسيم الثالث تنقسم إلى حال مقارنة ومقدرة ومحكية. انتهينا من هذه الثلاثة. الآن كلامنا في أي شيء؟ في التقسيم الرابع، تقسيم الحال إلى حال توضح وحال لا توضح، وإنما هي حال تؤكد. الحال التي تؤكد لها أنواع ثلاثة، تؤكد العامل، تؤكد الصاحب، تؤكد مضمونا الجملة. بعد أن انتهينا من هذه التقسيمات يأتي المصنف بإشكال يريد أن يجيب عنه. ما هو هذا الإشكال؟ يقول هكذا المستشكل يأتي إلى المصنف، يقول له لا نريد أن نناقشك في التقسيم الأول ولا في التقسيم الثاني ولا في الثالث، وإنما نريد أن نناقشك في التقسيم الرابع. أنت ماذا قلت؟ تنقسم الحال إلى حال مؤكدة وحال مبينة. ونحن قرأنا في المنطق أنه يشترط في القسمة شروطا. الآن فقط نبين الإشكال نترك الجواب إلى غدا، لا نقرأ. قرأنا في المنطق أنه يشترط في القسمة شروط، من جملة الشروط أن يكون هناك أساس للقسمة، وهذا موجود. من جملة الشروط أن تكون الأقسام متباينة فيما بينها، وهذا أيضا موجود، لأن الحالة المبينة غير الحالة المؤكدة. لكن من جملة الشروط أن تكون القسمة حاصرة، يعني إذا قلت هذا الشيء ينقسم إلى قسمين، يعني كل فرد من أفراد هذا الشيء لابد أن يكون إما من هذا القسم أو من ذاك القسم. فلو وجدنا فردا لا يدخل في القسم الأول ولا يدخل في القسم الثاني، لا تكون القسمة جامعة، لا تكون القسمة حاصرة، ويشترط في القسمة في المنطق ماذا؟ أن تكون القسمة حاصرة. مثلا إذا قلت الإنسان إما ينقسم إلى شاعر وغير شاعر، فماذا يعني ذلك؟ أن كل فرد من أفراد الإنسان تأتي به إما يدخل تحت الشاعر وإما يدخل تحت غير الشاعر. لو قلت ينقسم إلى شاعر وكاتب، وأنا أتيتك برجل لا هو شاعر ولا كاتب، يكون في القسمة إشكال. هنا هكذا أنت قلت الحال إما مبينة وإما مؤكدة، أنا آتيك بحال لا تبين ولا تؤكد. ما هي؟ هي الحال التي في قولك جاء زيد والشمس طالعة. الشمس طالعة يقولون ماذا؟ جملة حالية. يعني ماذا؟ يعني هي حال. الآن نسألك هل تبين أو تؤكد؟ لا تبين. لماذا؟ لأن حتى تكون مبينة لابد أن تؤكد صاحبها. صاحب الحال من هو؟ زيد. الآن زيد هيئته أنه الشمس طالعة، من أوصاف زيد أن الشمس طالعة؟ لا. إذن هي ليست مبينة. هل هي مؤكدة؟ نقول ليست مؤكدة للمجيء. الآن تعال، المؤكدة ما هي؟ ماذا عرف المؤكدة؟ لأنها التي لو حذفناها فهمنا معناها. الآن تعال نقول جاء زيد، هل تستفيد منه أن الشمس طالعة؟ لا. فإذا هذه حال ليست مبينة ولا مؤكدة. إذا أنت قسمت إلى المبينة والمؤكدة، ونحن أتيناك بقسم لا هو مبين ولا هو مؤكد، فهذا يعني أن القسمة ليست حاصرة، وهذا يعني أن هذه القسمة الأخيرة ليست صحيحة. فالتقسيم الأخير الذي جئتنا به تقسيما لا تنطبق عليه الشروط المنطقية، فبالتالي يكون تقسيما فاسدا. هذا هو الإشكال. الجواب يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الآن أنا أعتذر، لكن فتح مجال الأسئلة جيد جدا، وأنا أعتقد أنه يعني يوجد حيوية في الصف ومشاركة من جميع الإخوة، لكن يعني حتى نراعي الكمية التي نريد أن